بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقدم أن استصحاب المجعول الفعلي التابع لفعلية موضوعه أركان الاستصحاب فيه تامة. أما استصحاب المجعول بمعنى الحكم الكلي، عليكم السلام، الذي أنشأه المولى، فتقدم الاستشكال فيه من ناحية أنه لا يوجد فيه شك في البقاء، لأن المجعول بهذا المعنى دفعي الوجود، وليس له وجود تدريجي، فيدور أمره إما أن يحصل أو لا يحصل، لا أنه يحصل ويستمر حصوله أو ينقطع. فالشك في البقاء إنما يتحقق في الشيء الذي يستمر حصوله ويشك في انقطاعه، بينما فيما نحن فيه المجعول بهذا المعنى الذي ذكرناه له وجود دفعي يحصل بجعل المولى وينتهي، لا أنه يحصل له آنات متعددة متدرجة نتحققه في بعض الآنات ونشك فيه في بعض الآنات الأخرى. هذه كانت أصل الشبهة. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب عن هذه الشبهة، أنه في الدروس السابقة وفي الركن الثاني من الاستصحاب آمن بهذه الشبهة، لذا جر الاستصحاب في الحكم الفعلي في المجعول. في مقام الجواب عن هذه الشبهة يذكرنا باصطلاح الحمل الأولي والحمل الشائع بالمعنى الذي ذكرناه في أول الكتاب، وهو أن الحمل الأولي يراد منه النظر واللحاظ العابر، والحمل الشائع يراد منه النظر واللحاظ التدقيقي التصديقي. فيقول فيما نحن فيه أن الحكم الكل المجعول وهو نجاسة الماء المتغير، هذا هو الحكم الكل المجعول، يمكن أن ينظر إليه بنظرتين ويلحظ بلحاظين. النظرة الأولى أن ينظر إليه بما هو الصورة في الذهن، جعلها وابتدعها المنشئ بتصوره لهذا الحكم الكلي، هذه النظرة. النظرة الأخرى أن ينظر لهذا الحكم الكلي، أعني نجاسة الماء المتغير، بما هو وصف للماء الخارج. والذهن له هذه القدرة من التصرف في اللحاظات. الآن شوف، مرة تلحظ زيد مع تجريده عن بعض صفاته، مرة تلحظ زيد مع تمام صفاته. فإذا الذهن له هذه القابلية في تعدد اللحاظ. فإذا كان النظر إلى هذا الحكم الكلي المجعول بالحمل الشائع، أي بالنظرة التدقيقية الفاحصة، فهذا المجعول ليس إلا صورة ذهنية. لأنه لا نقصد من المجعول هنا الحكم الفعلي، ذكرنا يوم أمس، فليس هو إلا عبارة عن صورة ذهنية. يعني إذا دققنا النظر لا نجد عندنا إلا صورة ذهنية وتصور لنجاسة الماء المتغير. إذا التغير لم يصر فعليا في عالم الخارج حتى يوجد في الخارج، غاية ما عندنا الصورة الذهنية لهذا الحكم الكل المجعول، هذا إذا دققنا النظر. وأما إذا لم ندقق النظر نرى هذا الحكم الكل المجعول وصف للماء الخارجي، وهذا نظير ما ذكرناه في ذيل البحث عن الحقيقة، عن القضية الحقيقية والقضية الخارجية. هناك قلنا أنه عندما نحكم على النار بأنها محرقة وعلى الماء بأنه رافع للعطش، فنحن في الحقيقة نحكم على النار بأنه محرق. أي نار؟ الصورة الذهنية للنار أو النار الخارجية؟ ما هو محرق؟ النار الخارجية، لكن النار الخارجية ليست هي التي حضرت بنفسها في الذهن، فكيف نقول النار محرقة؟ أجبنا عن ذلك بالتفريق بين الحمل الأولي والحمل الشائع. بالنظرة التدقيقية الفاحصة لا يوجد إلا ماذا؟ صورة ذهنية للنار. وأما بالحمل الأولي وبالنظرة العابرة وبنظرة مرآتية يوجد نار خارجية هي التي حكم عليها بماذا؟ بالإحراق. يوجد يعني هذه الصورة بالنظرة العابرة غير المدققة يظنها الحاكم بأنها ماذا؟ بأنها نار خارجية، بأنها ماء رافع للعطش، لكن إذا رجع ثانية ودقق لا يجد إلا صورة ذهنية. فقلنا بأن موضوع الحكم ليس هو النار بالحمل الشائع، لأن نار بالحمل الشائع ليس إلا صورة ذهنية للنار، والصورة الذهنية للنار ليست محرقة وإلا لاحترق الذهن. وإنما موضوع الحكم ما هو؟ قلنا النار بالحمل الأولي، يعني بالنظرة الأولية بالنظرة البدوية غير المدققة نرى أن هذه نار فهي محرقة. واضح هذا الشيء؟ كذلك فيما نحن فيه، إذا نظرنا إلى الحكم الكل المجعول وهو نجاسة الماء المتغير فليس عندنا إلا صورة، إذا دققنا النظر ليس عندنا إلا صورة ذهنية، بينما لو نظرنا إليه بنظرة بدوية أولية فهو صفة للماء الخارجية. حينئذ إذا فرقنا وميزنا بين هاتين النظرتين نجد أن النجاسة الكلية بالحمل الشائع ليس لها حدوث وبقاء، لأن وجود الصورة في الذهن وجود ماذا؟ وجود دفعي ليس له عمود زمان حدث فيه ونشك في بقائه. انطباع الصورة في الذهن انطباع دفعي، وجود دفعي ليس له حدوث واستمرار. فإذا كان النظر إلى الحكم الشرعي الكلي بالحمل الشائع فلا يمكن إجراء الاستصحاب ويتم الإشكال المتقدم، إذ لا وجود، لا حدوث ولا بقاء له، بل وجوده دفعي آني. واضح هذا الكلام؟ وأما لو كان النظر إلى الحكم الشرعي المجعول بالنظرة الثانية، يعني بالحمل الأولي وبالنظرة العابرة الأولية، فحينئذ يمكن جريان الاستصحاب. لماذا؟ يقول لأن له حدوث وبقاء. بيان هذا الحدوث والبقاء أنه هذه الصورة بالنظرة العابرة عندما ترى وصفا للموجود الخارجي، فحينئذ في مقام جعلها بهذا اللحاظ حدوث. ثم هذا الموجود الخارجي عندما يتغير، كان ما هو الموجود الخارجي؟ كان عبارة عن الماء المتغير، أليس كذلك؟ كان عبارة عن الماء المتغير، عندما يتغير ويزول التغير نشك في بقائه متصفا بالنجاسة، فإذن له حدوث وله بقاء فنشك في بقائه. واضح هذا الشيء؟ الآن قد قائل يقول غاية ما ثبت لدينا الآن أنه يوجد للحكم الكل المجعول يوجد نظرتان ويمكن أن يلحظ به لحاظين، بأحدهما لا تكون أركان الاستصحاب تامة وهو الحمل، أي حمل الشائع، وبالآخر تكون أركان الاستصحاب ماذا؟ تامة. قد قائل يسأل وما هو المعين للحاظ الثاني؟ لماذا لا يكون من اللحاظ الأول ولا يجري الاستصحاب؟ ما هو المعين للحاظ الثاني؟ يجيب المصنف عن ذلك أن دليل الاستصحاب لما كان ملقا إلى من؟ إلى العرف، فلا بد أن ينزل على النظرة العرفية، والنظرة العرفية تتناسب مع النظر إلى الشيء بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، يعني بالنظرة العابرة. ولذا تشاهد أن العرف ماذا يقولون؟ النار محرقة، مع أن النار بالحمل الشائع ماذا؟ النار بالحمل الشائع ماذا؟ ليست محرقة. فإذن من هنا نفهم أن نظرة العرف إلى الأشياء نظرة بدوية أولية، فلا بد أن يكون هذا الحكم المجعول ملحوظ عند العرف بالنظرة الثانية فيجري فيه الاستصحاب. هذا كله مقدمة لأي شيء؟ لنعرف أن تفصيل السيد الخوئي صحيح أو ليس بالصحيح. تعال نقرأ هذا المقدار. وأما الصحيح في الجواب فهو أن المجعول الكلي وهو نجاسة الماء المتغير مثلا يمكن أن ينظر إليه بنظرين، أحدهما النظر إليه بما هو أمر ذهني مجعول في أفق الاعتبار، والآخر النظر إليه بما هو صفة للماء الخارج. النظرة الأولى ماذا سميناها؟ يقول فهو بالحمل الشائع أمر ذهني. طبعا هذا مفصلا تكلمنا عنه في أول الحلقة الثالثة، وبحثنا هناك أن المصنف هل خالف الاصطلاح أم أنه لم يخالف الاصطلاح؟ وقلنا هناك أن هذا التعبير موجود في كلمات المحقق العراقي رحمة الله عليه، وذكرنا أيضا أنه إنما سميت الصورة الذهنية بالحمل الشائع لأن ما في الذهن هو المصداق الحقيقي لأي شيء، والمصداق الحقيقي لموضوع الحكم في قولنا النار محرقة، لأن النار محرقة قضية حملية بحاجة إلى تصور الموضوع والمحمول، والنار التي في الذهن هي المصداق الحقيقي لأي شيء، للنار التي وقعت طرفا في القضية الحملية، فلذا عبر عنها بالحمل الشائع. وبما أنها هي المصداق الحقيقي، المصداق الحقيقي ينظر إليه بنظرة تدقيقية فاحصة، فالصورة الذهنية بنظرة تدقيقية فاحصة ليست نار وليست محرقة، وإنما هي صورة. كما تقول الآن، ترسم صورة للولد على السبورة وتقول له هذه مثلا محرقة، هذه محرقة بنظرة تدقيقية هي صورة. نعم، بنظرة أولية عابرة هي نار ومحرقة، وقلنا هناك أن ما يقع موضوعا للحكم أي نار أي نظرة، بالنظرة الأولية العابرة. نعم، وبالحمل الأولي صفة للماء الخارجي، وبالنظر الأول ليس له حدوث وبقاء، لأنه موجود بتمام حصصه بالجعل في آن واحد، لأن الصورة توجد بوجود دفعي. نعم، وبالنظر الثاني له حدوث وبقاء، وحيث إن هذا النظر هو النظر العرفي في مقام تطبيق دليل الاستصحاب، هذا تشاهد على تأييد النظر الثاني، فيجري استصحاب المجعول بالنحو الثاني لتمامية أركانه. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة. هنا فنقول لشبهة المعارضة، يعني شبه الشبهة بالإنسان، وماذا على سبيل الاستعارة، ماذا هنا حذف ماذا المشبه والمشبه به؟ حذف المشبه به اللي هو الإنسان، وأبقى شيئا من لوازمه وهو قلنا له، التهاب، وأبقى شيئا من لوازمه، فهذه تكون استعارة بالكناية لا استعارة تصريحية، لأن الاستعارة التصريحية أن تصرح باسم المشبه به، كما لو قلت ماذا رأيت أسدا يقود السيارة، هنا حذفنا المشبه وأبقينا المشبه به، فهذه استعارة ماذا تصريحية. أما هنا الشبهة كالإنسان، حذف الإنسان وأبقى شيء من لوازم الإنسان ليدل عليه، ما هو؟ قلنا له. خب، إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة. خب، فاستمعي أيتها الشبهة. نعم، لذا الحلقات يعني بالنسبة لنا نحن العرب تعتبر كلماتها سهلة، تفتنا مع قطع النظر عن البحث العلمي كألفاظ تعتبر سهلة، بينما أرى عند الإيرانيين أصعب من الكفاية الحلقات، يستصعبونها أكثر، من عبارات معقدة يرونها، تفتنا ليش؟ لأن استعمل الشهيد الصدر رحمة الله عليه العبارات الشائعة في، يعني بعبارة أخرى، اللغة غير علمية استعملها كثيرا في تعبيراته، لغة أدبية لغة غير علمية بهذا المعنى، لغة أدبية مثلا، يقول لك عزز الميرزا النائيني موقفه، وكأنها هي جبهة وحرب. المهم الآن كيف يجيب رحمة الله عليه عن هذه الشبهة؟ كانت الشبهة ماذا؟ أنه إذا أردنا بعد زوال التغير أن نجري استصحاب بقاء النجاسة، فاستصحاب بقاء المجعول يتعارض مع ماذا؟ مع استصحاب عدم الجعل، لأن الجعل قلنا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فيقع التعارض فيتساقطان. المصنف رحمة الله عليه، بالنسبة للاستصحاب الأول هو مدعى الأصول، الأصول يدعي، يعني من يقول بجريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية يريد أن يقول لك أنه في مثل هذا المورد ماذا نستصحب؟ بقاء النجاسة. في مثل المرأة الحائض بعد نقائها وقبل غسلها ماذا نستصحب؟ بقاء حرمة الوطن. هذا الاستصحاب الذي يريد أن يجريه من يقول بجواز الاستصحاب في الشبهات الحكمية. والسيد الخوئي أبرز لهذا الاستصحاب ماذا؟ معارضا، فأسقط هذا الاستصحاب لا من خلال عدم تمامية أركانه المقتضي تام، وإنما أبرز له معارض. فإذا مصب بحثنا أين يجب أن يكون؟ في المعارض. واضح هذا الكلام؟ وهو ماذا؟ استصحاب عدم الجعل. نشك في أن المولى هل جعل النجاسة لما بعد زوال التغير؟ هذا أمر جديد حادث، الأصل العدم، هذا استصحاب عدم الجعل. فنحن نريد أن نتكلم إذن عن هذا الاستصحاب لنرى هل فعلا يجري ليعارض به استصحاب بقاء المجعول أو لا يجري. يقول المصنف أنه إذا أردنا أن نطبق الاستصحاب على الحكم الكلي ونجري الاستصحاب في الحكم الكلي، لا يمكن لنا أن نحكم كلا النظرتين، أي نظرة؟ الحمل الأولي والحمل الشائع. لماذا لا يمكن؟ لا لأجل أن الاستصحابين المترتبين على النظرتين يقع التعارض بينهما، بل قبل جريان الاستصحاب هاتان النظرتان بينهما تنافي. يعني أنت لا يمكن أن تنظر إلى النار نظرة تدقيقية ونظرة عابرة وفي نفس الوقت تحكم عليها بأنها محرقة، لأن هاتين النظرتين بينهما تنافي. فإما أن تنظر إلى النار بالحمل الأولي، وإما أن تنظر إلى النار بالحمل الشايع، لا أنك في آن واحد تنظر إليهما بنظرة واحدة. واضح هذا الكلام؟ فإذا التنافي قبل مرحلة جريان الاستصحاب، لا أنه يجري الاستصحاب فيتعارض هذا الاستصحاب مع ذاك الاستصحاب، بل قبل ذلك في عالم اللحاظ والنظرة التي يترتب عليها جريان الاستصحاب يوجد ماذا؟ يوجد تنافي. فلا يمكن إذن أن نلحظ الحكم الكلي بكلا النظرتين. وعليه فلا بد أن نحكم نظرة واحدة، فإن حكمنا النظرة الثانية وهي الحمل الأولي فالذي يجري استصحاب المجعول أو استصحاب عدم الجعل، فالذي يجري استصحاب بقاء المجعول. لماذا؟ لأن الحكم الذي صار وصفا للموضوع الخارجي زال ما يتصف به هذا الموضوع الخارجي من التغير، وهذه الصورة الذهنية للنار التي ترى وصف للموضوع الخارجي نشك في بقائها فنستصحب البقاء. فإذا نظرنا إلى الحكم المجعول على أساس النظرة الأولية والحمل الأولي لا يجري إلا استصحاب بقاء الجعل، ولا يجري استصحاب بقاء المجعول، عفوا لا يجري إلا استصحاب بقاء المجعول ولا يجري استصحاب بقاء الجعل. وأما لو أردنا أن ننظر إلى الحكم الكلي بالنظر التصديقي، الحكم الكلي بالنظر التصديقي يعني استصحاب الحكم الكلي قبل فعلية موضوعه، استصحاب الحكم الكلي قبل فعلية موضوعه وظيفة من قلنا في الدرس السابق؟ المجتهد أو المقلد؟ مجتهد. إذا أردنا أن نجري هذا الاستصحاب نقول لا يجري هذا الاستصحاب في حد ذاته، فلا تصل النوبة إلى المعارضة. لماذا لا يجري هذا الاستصحاب بحد ذاته؟ لأن الحكم الكلي بالحمل الأولي وجوده دفعي ليس له حدوث وبقاء. واضح هذا الكلام؟ فبالتالي أين المعارض؟ لا يوجد أيها السيد الخوئي معارض، لأنك إما أن تنظر إلى الحكم الكلي بالنظر التصديقي بما هو صفة للموجود الخارجي، فحينئذ الذي يجري هو استصحاب بقاء المجعول. وإما أن تنظر بالنظرة التصديقية، هنا لا نقول فالذي يجري هو استصحاب عدم الجعل، بل لا يجري. لماذا لا يجري؟ لأنه بالحمل الشائع قلنا ماذا؟ الحكم بالحمل الشائع وجوده دفعي ليس له حدوث وبقاء فلا يجري. هذا تقريبا الجواب عن شبهة السيد الخوئي. إذا اتضح ذلك فنقول لشبهة المعارضة بأنه في تطبيق دليل الاستصحاب على الحكم الكلي في الشبهة الحكمية لا يعقل تحكيم كلا النظرين لتهافتهما، فالتعارض لا بين الاستصحابين، التفت سوف هو يؤكد على هذه النقطة، التعارض ليس بين الاستصحابين، التعارض بين ماذا وماذا؟ بين النظرين. فإن سلم بالأخذ بالنظر الثاني يعني الحمل الأولي تعين إجراء استصحاب المجعول ولم يجري استصحاب عدم الجعل الزائد، إذ بهذا النظر لا نرى جعلا ومجعولا ولا أمرا ذهنيا بل صفة لأمر خارجيا لها حدوث وبقاء. وإن ادعي الأخذ بالنظر الأول يعني الحمل أي حمل الشائع فاستصحاب المجعول بالنحو الثاني الذي يكون من شأن المجتهد إجراؤه لا يجري في نفسه. ليش لا يجري في نفسه؟ لأنه ليس له حدوث وبقاء، لأنه يجري فيسقط يعني يريد أن يقول المقتضي لجريانه غير موجود، لأن المقتضي لجريانه موجود وله مانع، لا أصلا لا يجري. إن قيل لا لماذا لا نحكم كلا النظرين؟ قلنا ليش لا نحكم كلا النظرين؟ لماذا؟ لتعارض النظرين قبل جريان الاستصحاب، ونلتزم بإجراء استصحاب عدم الجعل الزائد تحكيما للنظر الأول في تطبيق دليل الاستصحاب، وإجراء استصحاب المجعول تحكيما للنظر الثاني ويتعارض الاستصحابان؟ كان الجواب أن التعارض لا نوجهه ابتداء في مرحلة إجراء الاستصحاب، بل قبل أن تصل النوبة إلى الاستصحاب في تعارض، وهو بين النظرتين بعد الفراغ عن تحكيم كلا النظرين، وإنما نواجه التعارض في مرتبة أسبق، أي في مرحلة تحكيم هذين النظرين. لا يمكن الإنسان أن ينظر إلى شيء واحد بهاتين النظرتين، فإنهما لتهافتهما ينفي كل منهما ما يثبته الآخر من الشك في البقاء، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب، لكي تنتهي النوبة إلى التعارض بين الاستصحابين، بل لا بد من جري الدليل على أحد النظرين، وهو النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة. وقد عرفت أن النظر الذي يساعد عليه العرف خاصة أي نظر؟ الحمل الأولي. هذا تمام الكلام في أي شيء؟ في أي شيء؟ هذه البحوث السابقة كلها كانت يدور البحث فيها حول حقيقة الاستصحاب مع دليله. الآن ثبت لدينا حجية الاستصحاب بلا فرق بين الشبهة الموضوعية والشبهة الحكمية. عادة علماء الأصول عندما ينتهون من البحث عن أصل حجية الاستصحاب وبيان أركانه يعقدون تنبيهات. المصنف رحمة الله عليه عقد ماذا؟ تطبيقات، لنفس السبب الذي قلناه في تطبيقات العلم الإجمالي. لماذا لم يقل تنبيهات؟ لأنه في الحقيقة في هذه التنبيهات نحن نبحث عن ماذا؟ عن تمامية أركان العلم الإجمالي، يعني هذه الأركان التي درسناها هل تنطبق على ملاقي أحد أطراف الشبهة؟ هل تنطبق على الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف؟ هل تنطبق على الشبهة غير المحصورة؟ فكان عبارة عن تطبيق لهذه أركان، ما نحن فيه من هذا القبيل. الآن نريد أن نتكلم في هذا التنبيه أو في هذا التطبيق عن استصحاب ماذا؟ الكل. نتفق جيدا حتى نختصر البحث في حقيقة الاستصحاب الكلي. الاستصحاب عفوا التعليقي. مثلا لنفرض المثال المشهور، المثال المشهور الموضوع المستصحب له خصوصيات ثلاث. واحد انه عنب، اثنين انه يغلي، ثلاثة أنه رطب. عندما تأتينا رواية تقول العنب إذا غلى ماذا؟ ينجس. فالنجاسة ثابتة لموضوع متصف بأوصاف ثلاثة. الصفة الأولى صفة العنبية، وهي من الصفات ماذا؟ الذاتية أو العرضية للموضوع؟
ذاتية.
الصفة الثانية صفة عرضية، يغلي. الصفة الثالثة صفة أيضا عرضية. بناء طبعا هذا المثال إذا بنينا على أنها ذاتية يصبح غلط، لا يصح أن نمثل به. ليه؟ لأنه حينئذ ماذا يحصل؟ إذا زالت الرطوبة وصار زبيبا صار موضوع آخر، صار هذا إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع. إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع ماذا يسمى؟ قياس، لا استصحاب. انتبهنا؟ إذا قلنا الرطوبة في العنب من المقومات
ذاتية أصل مثال يبطل. واضح هذا الكلام؟ لذا جعلناه من الصفات حتى يصح المثال، لابد أن نجعلها من الصفات العربية، يعني الزبيب عنا، وإلا إذا الزبيب حقيقة أخرى عشان الاستصحاب لا يجري. يعني مثل الآن واحد يريد أن يستصحب بقاء النجاسة التي كانت في الخشب يستصحبها في الرماد، رماد حقيقة وماهية أخرى، التفتنا؟ فهذه إذن وصف عربي. فإذا إذا قلنا الماء إذا غلا، أو العنب عفوا، العنب إذا غلا ينجس، فلنفترض أن الآن صفة الغليان لم تتحقق، لكن مع ذلك عندك علم بالحكم الكلي. ما هو الحكم الكلي؟ وهو النجاسة المعلقة، معلق على ماذا؟ على الغليان. صادف في الخارج، عندما تحقق الغليان ماذا صادف في الخارج؟ أن زالت الرطوبة من العنب، كان قد صار زبيبا. فهل إذا غلى الزبيب حينئذ ينجس؟ نشك. هنا لا يوجد، لا يمكن لنا أن نستصحب نجاسة منجزة، إذ لم تكن ثابتة نجاسة بالفعل، كانت ثابتة نجاسة معلقة على الغليان، والمفروض أنه لم يكن قد غلى، فلا نستطيع أن نستصحب نجاسة منجزة تنجيزية بالفعل. فيقع الكلام أنه يمكن لنا أن نستصحب النجاسة التعليقية الذي كانت ثابتة قبل ماذا؟ قبل الغليان وقبل زوال وصف الرطوبة، وهي النجاسة على تقدير الغليان. هذه هذا الحكم ماذا؟ التعليقي. هل يمكن أن نستصحب هذا الحكم التعليقي فنثبت نجاسة الزبيب إذا غلى أو لا؟ هذا ما وقع فيه الكلام بين علماء الأصول. يقول: تطبيقات استصحاب الحكم المعلق قد نحرز كون الحكم منوطا في مقام جعله بخصوصيتين، وهناك خصوصية ثالثة يحتمل دخلها في الحكم أيضا. في مثالنا أي خصوصية يحتمل دخلها في الحكم؟ الرطوبة. وفي هذه الحالة يمكن أن نفترض أن إحدى تلك الخصوصيتين معلومة الثبوت، اللي هي العنبية، والثانية معلومة الانتفاء اللي هي الغليان. وأما الخصوصية الثالثة المحتمل دخلها فهي ثابتة، الرطوبة كانت ثابتة، وهذا الافتراض يعني أن الحكم ليس فعليا لأن الغليان لم يتحقق بعد، ولكنه يعلم بثبوته على تقدير وجود الخصوصية الثانية اللي هي الغليان. فالمعلوم لدينا الآن قبل الغليان ما هو؟ هو الحكم المعلق والقضية الشرطية الذي نجزم به أن العنب إذا غلى ينجز. فإذا افترضنا أن الخصوصية الثانية اللي هي الغليان وجدت بعد ذلك، ولكن بعد أن زالت الخصوصية الثالثة اللي هي الرطوبة، حصل الشك في بقاء تلك القضية الشرطية لاحتمال دخل الخصوصية الثالثة في الحكم. لا تنسى أن هذه الخصوصية الثالثة لابد أن تكون خصوصية عرضية، ليست مقومة، ليست ذاتية، وإلا أصل الاستصحاب لا يجري حينئذ، لأنه من إصراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر. ومن هنا أشكل على هذا المثال المشهور، أنه ما دام النظرة في الوحدة في الموضوع إلى العرف أو إلى الدقة العقلية، إلى العرف، العرف يرى أن الزبيب شيء والعنب شيء آخر، نعم في الدقة العقلية الزبيب هو نفس العنب الجاف، لكن ماذا إذا كان نظر إلى النظرة العرفية فنقول هذا موضوع آخر. لا، لكن حتى يتم هذا الإشكال لابد أن نجعل الرطوبة صفة عرضية كعروض الجلوس والقيام على زيد. واضح هذا الكلام؟ وهنا تأتي الحاجة إلى البحث عن إمكان استصحاب الحكم المعلق ومثال ذلك إلى آخره، وقد وجه إلى هذا الاستصحاب غدا إن شاء الله في الاعتراض الأول.